إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها سويا رسالة البدعة للشيخ الجليل علي ناصر فقيه حفظه الله تعالى. بعد أن بين الشيخ جملة من مسائل الابتداع والمبتدعة، وتكلم عن المبتدعة القدماء، انتقل الآن ليتحدث عن مناهج الجماعات المعاصرة. تعلمون يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثرة سلامة الله الافتراق في آخر الزمان، وعن شدة الاختلاف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم دل أمته على طريق السلامة والنجاة في حال وقوع هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبين عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، أن هذه الأمة، أمة الإسلام، ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يعني أنهم كفار، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لا يعني أن المسبل كافر. وقوله صلى الله عليه وسلم في النار لا يلزم منه أنهم يدخلون النار جزما، وإنما أنهم يستحقون العقاب على مخالفتهم ومفارقتهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يدخلون وقد يعفو الله عز وجل عنهم، كما هو الحال بالنسبة للمسبل. ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار لا يعني أن كل مسبل سيدخل النار جزما. كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي التي يسميها العلماء الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة الكرام. لكن هذه الفرقة وصفها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف حين سئل عنها، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله عز وجل كان ولا زال قادرا على أن يوحي لنبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أهل السنة في كل عصر، بحيث يقول عليه الصلاة والسلام: في القرن الفلاني فلان، وفي القرن الفلاني فلان، وفي القرن الفلاني فلان. جيد، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف الفرقة هذه بالأشخاص، وإنما عرفها بالأوصاف، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من اتصف بهذا الوصف، جيد، فهو من الفرقة الناجية، سواء كان لوحده كان مع غيره، كل من اتصف بهذا الوصف الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفرقة الناجية. ونجاة الفرقة الناجية في الدنيا من البدع، تنجو من البدع ومن المخالفات ومن الافتراق والفتن، وفي الآخرة تنجو من العذاب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. في حديث معاوية يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال، هذا نفي لزوال هذه الطائفة، لا يمكن أن تزول. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يدل على الاستمرارية من عهده عليه الصلاة والسلام حتى تقوم ساعة آخرهم، وهذا يا إخوان يستنبط منه أمر جليل ومهم، وهو برهان لطالب الحق، وهو إذا كانت هذه الطائفة المنصورة الناجية موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فاعلموا أن كل فرقة أو جماعة أو حزب له مؤسس أسسه فلان، ولها عقائد خاصة كثرت أو قلت، فإن هذه الجماعة وهذا الحزب وهذه الفرقة ليست من الفرقة الناجية وليست من الطائفة المنصورة. جيد يا إخوان؟ فلما نقول الأشعرية نسبة لمن؟ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. لما نقول الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. جيد؟ يقول علماء أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى السنة وإلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أما أهل البدع فإما أن ينتسبوا لشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما تسمع الأشعري يقول عن نفسه أنا أشعري، أو ينتسبون إلى بدعتهم مثل الخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية، أو ينتسبون إلى فعل وقع فيه أحدهم مثل المعتزلة لما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن رحمه الله في القصة التي تعرفونها. أما أهل السنة فليس لهم، ولذلك يقال السلفية منهج وليست أشخاصا. يا أخوان اللي يجعل السلفية متمحضة أو قائمة في شخص معين أو شخصين وكذا، من خالفهم ليس بسلفي، هذا الكلام باطل وليس من هدي أهل السنة أبدا. وإن كان هناك أشخاص يوصفون هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبلهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك خصوصا الأحياء فإن المسلك السلفي في ذلك ما قاله ابن مسعود وغيره: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. في قوله عليه الصلاة والسلام: على الحق ظاهرين، قوله على الحق الهنا للاستغراق، أي كل الحق يكون موجودا عند هذه الفرقة الناجية. ما لا أقصد أنه موجود عند كل فرد، لا، نحن نجهل مسائل كثيرة من الحق كما لا يخفى عليكم، لكن لا يمكن أن يوجد حق عند فرقة من الفرق 73 وهو ليس موجودا عند الفرقة الناجية. هذا لا يمكن أن يوجد، بل لا بد أن يوجد عندهم في بعض أفرادهم أو حتى في أكثر أفرادهم أو أقل إلى آخره. الشيخ حفظه الله من نصحه أراد أن يتكلم عن مناهج الجماعات المعاصرة، وأنتم تعلمون اليوم أن الجماعات كثرة كاثرة، ويأتي شخص فيتهم أهل السنة يقول أنتم متفرقون الناس، وكأن الناس كانوا مجتمعين ثم جاء السلفيون ففرقوا، والواقع أنهم في أمر مريج، ها؟ في اختلاف كثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف كل ما له يتولد عنه ها اختلاف وافتراق أكثر وأكثر. الآن يا إخوان الفرق والجماعات قاعدة تزيد ولا تنقص؟ ها؟ قاعدة تزيد، كل ما لها تزيد، تطلع لك فرقة جديدة، تنشق فرقة عن فرقة، تنشق كذا إلى آخره. فالواقع أن أهل السنة يدعون إلى الاجتماع، لكنه اجتماع مقيد بأن يكون على الحق، ولا أن يكون اجتماعا كما اتفق، لا، لا بد أن يكون على الحق. قال حفظه الله تعالى: إن الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وسبيلها وطريقها واحد، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونلاحظ دائما يا إخوان أن الحق يذكر في القرآن والسنة مفردا واحدا، ها، والباطل يذكر جمعا. هنا في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ها، شوف الباطل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور واحد مفرد، انتبهتم يا إخوان؟ لأن الحق يا إخواني لا يتعدد، الحق لا يتعدد. قال وإننا نرى في الساحة الإسلامية جماعات وأحزابا معاصرة متعددة، كل جماعة جعلت لنفسها اسما وخطت لها منهجا تدعو عن طريقه وفي حدود معالمه إلى الإسلام، وفي نفس الوقت تجد هذه الجماعات والأحزاب متفرقة متخاصمة، تفرق وتخاصم تلك الجماعات والطوائف السابقة كما تفرق أهل البدع السابقون. ثم إن هذه الجماعات والأحزاب توالي وتعادي في نطاق ذلك المنهج الذي رسمته لأتباعها، وتلزم المنتمي إليها بعدم الخروج على منهاجها، فهو محجور عليه، فلا يأخذ ولا يعطي إلا في حدوده المرسومة وتحت شعاره، لأنه في نظر زعمائها ومنظريها أن الإسلام وجميع تعاليمه محصورة في هذا المنهج. وقد نتج عن ذلك الأفق الضيق البعيد عن منهج الطائفة الناجية المنصورة بدع كثيرة ممقوتة، نذكر بعضا منها. أولا التعصب الحزبي للأفكار أو الأشخاص أو الشيوخ الذي جاءت تعاليم الإسلام للقضاء عليه، فليس في الإسلام تعصب لحزب أو قبيلة أو بلد، وإنما ذلك من أعمال الجاهلية، فقد جعلت هذه الجماعات أو الأحزاب الولاء والبراء هو الانتساب إليها، وعلى ذلك فإن المنتمي للحزب أو الجماعة يبجل ويعظم ويرفع شأنه، فالمؤهل لذلك كله المؤهل لذلك كله هو الانتماء للعلم والتقوى. ونتج عن ذلك أن المخالف لهذه الجماعة ومنهجها غير المنزل، وإن كان على الحق هذا المخالف، وإن كان على الحق فيحط من قدره ويشاع عنه بأنه ضيق الأفق قاصر الثقافة لا يعرف واقع الأمة والأخطار التي تحيط بها حتى ينفر الشباب عنه، فلا يستفيدون من علمه وتجاربه ولو كان عالما تجاوز عمره 70. ومعلوم أن الميزان الشرعي لتقويم الأشخاص هو العلم والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والميزان الأفكار والمناهج هو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليس الرد لرأي فلان أو قول فلان أو منهجه. أخوان هذا كلام، هذه هي السلفية. ومن نتائج هذا التحزب التفرق والخصام والعداء والخلاف المستمر والفشل المحقق على الساحة الدعوية. أما دعوة أن الجميع يعملون الإسلام وسيلتقون عند حصول الثمرة، فهذه الدعوة تبطلها الخلافات القائمة بين هذه الجماعات لاختلاف مناهجها وأهدافها والانشقاقات الحاصلة بين بعضها. وأعتقد أن هذه الأمور لا تحتاج إلى دليل لظهورها في كل مكان. وعلى ذلك فهل يوجد فرق حقيقي بين مناهج تلك الفرق السابقة التي ذكرنا نموذجا مما ذكره شيخ الإسلام عن المعتزلة وبين المناهج المعاصرة غير الأسماء؟ والأسماء لا تغير الحقائق، إن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى تلك الفرق المتعددة في الأهواء، فهل من تعاون على البر والتقوى واعتصام بحبل الله جميعا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لاحظوا يا إخواني أن الأمر علقه الشيخ على التحزب، تحزب المذموم هو الذي يعقد الولاء والبراء عليه، بحيث اللي معانا نحب أكثر من غيرنا حتى لو كان اللي غيرنا أقرب إلى الله عز وجل. ها؟ الميزان الشرعي للمحبة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا يا إخواني إلا لله، لا يحبه من أجل الحزب أو الجماعة أو القبيلة أو الدولة. واحد كويتي أحبه أكثر من أخ غير كويتي مع أن ذاك صاحب سنة أكثر من هذا وأقرب إلى الله في الطاعة، هذا خلل في المحبة، خلل في الولاء والبراء. أما يا إخوة لو يعني أسست جمعية أو مبرة أو مركز إسلامي لتنظيم الأمور ورعاية الدعوة من غير تعصب، من غير تحزب، من غير عقد ولاء وبراء عليه، فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. وبعض من لم يفرق بين المقاصد والوسائل تجدها أحيانا يعني يتوسع في الحكم على التبديع على بعض الأمور التي كبار أهل العلم أجازوها وتعاملوا مع الفاعلين لها. كبار أهل العلم اليوم أجازوا الجمعيات، أجازوا جمعية أنصار السنة في السودان وفي مصر وغيرها، ويدعمونهم ويشاركون وياهم ويثنون عليهم إلى آخره. ما يعني فالقول بأن كل الجمعيات بدع وكذا هذا قول لم يوفق قائله، غفر الله لنا وله. انتقل الشيخ إلى عنوان آخر وهو الطائفة الناجية. اسمعوا يا إخوان، يقول حفظه الله: إن التعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله جميعا هو ما جاء في منهج الفرقة أو الطائفة الناجية. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصفها فقال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه رواية خارج الصحيح، وفي صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. من رواية معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أمر هذه الأمة، يعني دين هذه الأمة، كما في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا، يعني ديننا هذا. ليس المقصود استقامة الأفراد، الأفراد يحصل عندهم انحرافات وخلل وذنوب ومعاصي ويخالفون الدين كما لا يخالف. اليوم أكثر المسلمين عندهم مخالفات لدين الله سبحانه وتعالى وعندهم معاص ومنكرات، لكن الدين يبقى كما هو، تكفل الله عز وجل بحفظه. والسؤال: ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وهل هذه الطائفة موجودة؟ وإذا كان كذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منهجها وأين مكانها؟ وهل لها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة الذي سنريده فيما بعد، وقد جاء فيه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهل وصل ذلك الزمان ووصلنا إلى تلك الحال حتى يعض كل واحد منا بأصل شجرة حتى الموت؟ أيها الإخوة، سنذكر رؤوس أقلام في الإجابة على هذه التساؤلات. فأما ما كان يقول: منهج الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو التمسك بكل ما جاء في كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والتمسك بسنة رسوله المبينة والمفسرة لكتاب الله عز وجل، فإنها الوحي الثاني كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليكم. وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم سائرون على الإيمان بالله إلها معبودا لا إله غيره ولا رب سواه، فصرفوا جميع أنواع العبادة من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إليه وحده. والإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف الله نفسه في كتابه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل إثبات تلك الصفات لله على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحكم بما أنزل الله عز وجل في كتابه وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم كثير من الإخوة السلفيين، لا أقول أكثر أقول كثير، أصبح عنده تساهل في مسألة الحكم بالشرع، وهذا التساهل يرجع إلى أسباب كثيرة، من أهمها سببان: الأول ردة فعل ضد التكفيريين، لما رأوا أن التكفير يكفر وكذا إلى آخره، صار عند بعضهم ردة فعل هونت الموضوع كثيرا. السبب الثاني التأثر بالليبراليين والديمقراطية والبرلمانات وما يسمونه بالحريات إلى آخره، حتى أصبحت يعني ترى أشخاصا لهم سنين وهم يصرحون بأن هدفهم من المشاركة السياسية إقامة شرع الله عز وجل، ثم انقلبت الأحوال وأصبح هؤلاء يصرحون بالتمسك بالدستور، إلا الدستور هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وما يسمى اليوم يا إخوان الحراك الشبابي في الكويت، أنا لا أتكلم عن العوام، أنا أتكلم عن إخواننا الذين يعني شاركوا في هذا هدانا الله وإياهم سواء السبيل. هؤلاء الإخوة مشاركتهم أدت إلى تميع الولاء والبراء ضد الليبراليين، أدت إلى إضعاف الحواجز بيننا وبين هؤلاء اللي يعادون ديننا ويعادون كتاب ربنا سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لا يصرحون، لكن كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، حتى أصبحنا نرى دعاة إلى الله يسيرون خلف الليبراليين، والسبب مضادة الحكومة. جيد، والمطالبة بإصلاح الفساد الذي يوجد في الحكومات، هذا نحن لا ننكره أن الفساد موجود في الحكومات وكذا وإلى آخره، هذا موجود، نأخذ الفساد الإداري غيره كله موجود، ما أحد ينكر هذا يا إخوان، إنكار هذا مكابرة، لكننا نختلف مع هؤلاء في طريقة الإصلاح. نحن نريد أن نلتزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، وبعض هؤلاء الأخوة ينازع في هذا الأمر، لا ينازع يقول لا أنا ما بالكتاب والسنة، ما حد يقول هذا الكلام، لكن تأثروا بهذه الأمور. هذا التأثر جعل قضية يعني النفرة من القوانين الوضعية ضعيفة في قلوب كثير من إخواننا. يعني يمكن البعض يقول لك أنا قبل كنت إذا رحت مثلا المحاكم يضيق صدري، تذكر هذا حكم بغير الشرع وكذا إلى آخره، اليوم أصبح الموضوع سهل، أصبح بعض هؤلاء يطالب بالقوانين والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين إلى آخره، ويثنون ثناء يعني على القضاء على القضاء والقضاء النزيه، ولا قضاء نزيه يحكم بغير شرع الله عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، ومن وجد في نفسه شيئا من هذا القبيل أن قضية تعظيم الشرع أصبحت ضعيفة يا إخوان، عليه أن يجاهد نفسه في إصلاح هذا الخلل، يجاهد نفسه في إصلاح هذا الخلل، والله المستعان. ولا تستعجلون الثمار، يعني أكثر هؤلاء الأخوة اللي تشوفونهم يعني من لم يسلمه الله من الفتن سينجرف، ويأتي وقت من الأوقات تسمع كلام ليبراليين، طرح ليبرالي يريد حرية منفلتة، ما في شيء يقيدني لا دين ولا غيره، جيد، يريد مخالفة الكتاب والسنة في قضايا كثيرة، وإن كان لا يصرح بذلك، لكن إذا رأيت تجد أنه من الملتحين ويوصف بأنه داعية إسلامي أو نائب إسلامي أو نائب سابق إسلامي أو إلى آخره. فنسأل الله جل في علاه أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، لأن والله يا إخواني يعني بداية البدع هذا أمره خطير، والله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان يجرك، يمكن ما يجرك من جهة المعصية، يجرك من جهة البدع، يجرك في القضايا السياسية، جيد، والأمر يرون الظلم الموجود والفساد وكذا إلى آخره، فهذا الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعظمه الشيطان في قلوبهم حتى يؤدي بهم إلى الخروج على الحاكم، وهم يظنون أن خروجهم لله وهم في الحقيقة ما خرجوا إلا ضد الأثرة الموجودة استئثار الحكام بالمناصب والأموال إلى آخره. وشخص ابن تيمية رحمه الله له كلام يعني يقول كثير من أهل البدع يكون مآلهم إلى الزندقة، اللي ينظر في البدع وكذا ويخوض فيها يكون مآله إلى الزندقة. اليوم يا أخوان يعني سمعنا بعض الدعاة إلى الله في يوم من الأيام كانوا من أهل الشدة، اليوم يدافعون عن اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ اليوم يفتتحون كنائس، يحضرون احتفاليات افتتاح كنائس، دعاة إلى الله درسوا التوحيد، درسوا كتاب التوحيد الواسطية، عسى الله يثبتنا وإياكم، يدافعون عن دعاة الشرك ويشاركون معاهم في المحاضرات من أمثال الجفري وغيره. ما الذي حصل؟ جرهم الشيطان في باب البدع، داعية إلى الله كان يكفر اللي يحكم غير ما أنزل الله، واليوم يطالب السعودية أنها تفتح مدارس للرافضة، تفتح مدارس تعلم الناس سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتعلم الناس أن القرآن محرف، وتعلم الناس الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. ما السبب يا أخوان؟ الفتن يجر بعضها بعض. وذلك قال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور فإنها تعود حتى تصير كبارا. تبدأ البدعة قليلة، جيد، الخطورة العظيمة في البدعة أن الإنسان يستحسنها، ها؟ كأنه يستدرك على شرع الله، كأن هذه المسألة نسيها الله عز وجل، فجاء هذا الأخ يريد أن يلحقها. هنا تبدأ الإشكالية. وأنتم تعلمون يا إخوان مثال على كلام البربهاري، الحلق الذين كانوا يسبحون جماعة، يذكر الله جماعة، سبحوا 100، يحط عنده حصى صخر ويبدأ يقول لهم سبحوا 100 تسبيحة سبحان الله، ويقط حصاها سبحان الله، يعدون. لما جاء ابن مسعود وأنكر عليهم قال كلمة مهمة، قال: أما إنكم إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول الراوي: فكان غالب هؤلاء يطاعنوننا في النهروان. مع من؟ مع الخوارج أصبحوا. شوف شلون بدت البدعة صغيرة، عسى الله يعافينا وإياكم. فلذلك يا إخواني المؤمن يحصن نفسه من البدعة كما يحصن نفسه من المعصية أشد، ويحذر من هذا الباب أشد الحذر، عسى الله يعافينا وإياكم. قال رحمه الله: حيا وميتا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أسس أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، كما قال الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: اليوم كل واحد فينا يسأل نفسه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف هو في قيامه بهذه الشعيرة العظيمة التي هي من علامات الإيمان ومن علامات النجاة. لا أقول في الشارع، في بيوتنا شلون ننكر على الله، في الجامعات، في المدارس، في وظائفنا، في كذا. مو معنى الإنكار أنك تكون غليظ شديد، ترى الإنكار أحيانا يكون بكلمة رقيقة تصل، ترى مدخن، ترى كذا، ترى شخص يغتاب، ترى امرأة متبرجة. طبعا كما تعلمون وفق المصالح والمفاسد، لكن البعض زين لها الشيطان أن المصلحة أن تترك الإنكار بالمرة، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعض المشايخ اللي كانوا شديدين في مسألة التكفير وكذا، جيد، من تأثرهم بالديمقراطيات وغيرها أصبحوا يصرحون بأن الصناديق، صناديق الاقتراع، لو أوصلت حاكما كافرا، جيد، إلى حكم دولة مسلمة فنحن نسلم بذلك. يا أخوان انتكاس، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواسل، كلام خطير، خطير للغاية، والله المستعان. يقول حفظه الله: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس هاتين الآيتين، العلم أولا والحكمة ثانيا، والدعوة على هذا المنهج تعم المسلمين جميعا، كما كل بقدر استطاعته وفي محيطه الذي يخصه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد لصاحب السلطان، واللسان لكل مسلم، فإن لم يستطع حتى بلسانه فيلزمه كراهة هذا المنكر بقلبه. والجهاد في سبيل الله لنشر هذا الدين، وإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهكذا في جميع تعاليم هذا الدين في المعاملات والأخلاق الحميدة. فالمؤمنون رحماء بينهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهكذا كان أصحابه، فالولاء والبراء على الكتاب والسنة. هذا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سلكت الطائفة الناجية حينما افترقت هذه الأمة إلى تلك الفرق التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في حديث العرباض ابن سارية حيث قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أمر الأمة عند ظهور هذا الاختلاف أن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن يعضوا عليها بالنواذج ثم حذرهم من البدع ومحدثات الأمور، وبين أن كل بدعة ضلالة. وأما مكان وجود هذه الطائفة، وهل لها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالجواب: إن الطائفة السائرة على المنهج الذي سبقت الإشارة إليه موجودة في الدنيا كلها، فلا يحصرها بلد دون آخر. والاستكمال الجانب الثاني من السؤال، وهو: هل لها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإننا نورد حديث حذيفة ابن اليمان الذي أشرنا إليه سابقا، وبعد إيراده سنجد الجواب. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب المناقب علامات النبوة، وفي كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ومسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال آخر، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي الحديث هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي. نعم. المبحث الأخير في هذه الرسالة سنأخذه بعد أن أفتح المجال إذا كان في سؤال يا إخوان حول ما تقدم. يا إخوان، ها شيخ مشاري. يطول فينا المقام، وهو الشيخ ذكره لنقطة، وهي إذا ما كان لهم جماعة ولا إمام ماذا تفعل؟ جيد. واليوم كثير من إخواننا المسلمين اللي يعيشون في دول يحكمها الكفار، هؤلاء لا يصح أن نطالبهم ببيعة هؤلاء الكفار. ترى في انتكاس فطر، يعني عند انتكاس فطر كثير، ناس يسمون نفسهم سلفيين، يعني تسمع أشياء غريبة جدا. يعني من الأشياء اللي أدت لانتكاسة الفطر قضية المضادة. شنو المضادة؟ أن أي شيء يفعله المخالفون إحنا لازم نصير ضدهم، بغض النظر صواب ولا خطأ. ما يصير يا جماعة، إذا كان هؤلاء فعلوا الصواب ها قلنا أنه صواب، ما يجوز نخالفهم فيه. يعني اليوم أنا أتابع مقطع شيخ يخطب الجمعة وحال تحالة وكذا، لأن واحد حرق الإنجيل كتاب النصارى المقدس، فقام هذا الأخ يدافع يقول وهذا الإنجيل هو كتاب الله وإن كان فيه تحريف، يجوز القسم عليه، يجوز أن نقسم عليه. يا ابن الحلال سلفي هذا، أنا ما ودي أقول لكم اسمه لكن يقولون أنه سلفي في مصر، ها القسم على القرآن وضع اليد على المصحف بدعة، فكيف بالإنجيل؟ الله يهدينا وإياك. فتحصل فيه مضادات. فمما حصل يعني أن بعض الأخوة يلزم بعض من يعيشون في دول يحكمها الكفار، يلزمهم أن يبايعون هذا الحاكم الكافر. هذا الكلام باطل، صح؟ الله تعالى يقول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نص قال إلا أن تروا كفرا بواحا، واحد نصراني في أكبر من كذي؟ ولذلك الشيخ العثيمين سألوه في الشريط السادس من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام، أن المسلم اللي يعيش في دولة كافرة يبايع من عشان يحقق الحديث؟ من مات يحذر من حديث، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فقال يبايع أي حاكم مسلم لدولة أخرى يعتقد بيعة هذا الحاكم. فالشيخ ذكر هذا الحديث لهذا الغرض، أنه إذا وجد هذا الوقت يعني انتبه أن ممكن يأتي وقت لا يكون فيه جماعة ولا يكون فيه إمام للمسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأقر حذيفة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. وضح الشيخ مشاري، لكن هذا الحديث مهم للغاية وينبغي أن يراجع ويشرح، وحديث مهم للغاية، وصل في تعريف قوم يهتدون بغير هدي، دعاة على أبواب جهنم. دعاة هنا النووي رحمه الله قال هؤلاء من كان من الأمراء، والعلماء يقولون أن النووي رحمه الله لم يوفق في هذا الكلام، لأن العلماء الأمراء لا يكونون دعاة. الدعاة من؟ أهل الضلال، أهل البدع يدعون. اليوم ما في ناس يدعون على أبواب جهنم، ما في ناس يقول يجوز الاعتراض على الله والاعتراض على القرآن. أساطين المبتدعة ما قالوا هذا الكلام. ما في ناس اليوم يسوون تصويت على الحدود الشرعية، ايش رأيكم نقبل الحد ولا ما نقبل؟ يلا يا إخوان صوتوا. هل هذا يؤمن بقوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ترى هذا وامثالة تأثروا بالديمقراطيات والحريات وكذا، حتى بدأوا ينسلخون من العبودية، عسى الله يعافينا وإياكم. اعبد الله كما تشاء بأي طريقة، المهم أن تعبد الله. بالهندوسية اعبد الله، هذا كلام يقوله مؤمن يا أخوان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، في سؤال أيضا يا أخوان. عاش محمد. نعم نعم، هم العلماء يعني يرون تحديده في الأمراء ليس بصواب، لكن كون داعي أمير وكذا. الأئمة على قسمين، أئمة الدين وأئمة الدنيا، جيد. أئمة الدنيا الحكام وأئمة الدين العلماء، وأحيانا تطلق الإمامة وتشمل الاثنين، وأحيانا تطلق الإمامة ويراد بها صنف دون الآخر. مثال ذلك قال تعالى عن ولاة الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، جيد. من أولي الأمر هنا في الآية؟ من؟ العلماء، صح؟ في حين أن في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جاء تفسيرها عن جمع من الصحابة والتابعين، قالوا هم العلماء والأمراء. لكن لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي يستنبطون أحكام العلماء ولا الأمراء؟ العلماء. فقول النووي رحمه الله ليس على الجادة، واليوم ما في يعني ما قل أن تجد حاكما يدعو إلى عقيدة منحرفة أو كذا، لكن يوجد. صدام لما كان يدعو إلى البعث، القذافي وغيرهم من أهل الضلال، لكن الغالب أنهم دعاة على أبواب جهنم أنهم أهل البدع اللي جاء ذكرهم في الأحاديث الأخرى. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. من يضلون الناس؟ علماء الدين أهل البدع، الله يهدينا وإياهم. وهكذا في نصوص أخرى. نعم نكمل يا أخوان ولا مليتوا؟ ها شيخ مشاري متحمس ما أدري عاد الأشياء. ها أبو فهد وامين من يقول البيعة لشخص واحد فقط وهو الأمير الحاكم. ها؟ هذا الحاكم إذا تمكن من الحكم وهو مسلم جيد وجبت البيعة له واعتقاد البيعة له، حتى ولو لم تتوفر فيه أكثر شروط البيعة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد يا أبو فهد لا يهم من يسمع، لا يملك الولاية على نفسه أصلا، ما هو أهل أن يكون وليا على نفسه، فضلا أن يكون وليا على غيره، فضلا أن يكون خليفة للمسلمين أو أميرا أو ملكا أو حاكما. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر. إذا تأمر هذا وأمر نفسه ستبله الأمر، خلاص نسمع نطيع ونبايع. والبيع يا أخوان ليس كما يظن بعض الأخوة أني لازم أنا أروح أبايع، لا. إذا بايع من يعتد ببيعتهم أهل الحل والعقد وكذا وجهاء البلد انتهى الموضوع. مو لازم أن كل واحد يبايع، وهذا حكى عليه الإجماع جمع من أهل العلم النووي وغيره رحمهم الله رحمة واسعة. وضحت يا شيخ؟
قد يقول قائل أخوان المسلمين في الدول الكافرة
ما يكون له بيعة، لكنهم ممكن يعني يفوضون شخص يكون يرجعون له مثلا في الأمور وكذا إلى آخره، لكن ما تكون مخالفته معصية كما هو الحال بالنسبة للحاكم المسلم. وأنا أشوف كلام الشيخ ابن عثيمين أضبط في أن يبايع أي حاكم مسلم آخر يعتقد بيعته إلى آخره، لعل يكون هذا أضبط، والله أعلم. نعم طيب. قال حفظه الله: السلف وأتباعهم ليسوا حزبا. قال: فالطائفة الناجية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه هم السلف الصالح، ثم السائرون على منهجهم كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كلمة السلف الصالح وكلمة السلف جاء ذكرها في البخاري، ونطق بها جمع من أهل العلم والأئمة، منهم الإمام مالك قال: كان سلفنا الصالح، هكذا ها؟ ومنهم الأوزاعي الذي قال: عليك بآثاري ها من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فهي ليست كلمة جديدة كما يزعمه من يزعم هذا. سمعاني عرف السلف رحمه الله قال: هم الذين ينتسبون إلى السلف الصالح، أو كما قال. لعل في يوم من الأيام نأتي بنقول أهل العلم في تعريف من هم السلف وما هي السلفية، وهل هذه التسمية جديدة أو تسمية قديمة. قال: فهذه الطائفة بهذا المنهج موجودة في الدنيا كلها. تستطيع شيخ محمد تقرأ بصوت عالي؟
إن شاء الله.
سم الله.
قال المؤلف وحفظه الله: هذه الطائفة بهذا المنهج
موجودة.
موجودة في الدنيا كلها.
أعطي الميكروفون. يلا تعال شيخ محمد تعال.
Thank you.
رحمكم الله.
قال حفظه الله تعالى: فهذه الطائفة بهذا المنهج موجودة في الدنيا كلها في كل زمان ومكان، فلا يحصرها بلد دون بلد ولا مكان دون آخر، وهم جماعة المسلمين السائرون على الحق والهدى، وقد يكون لهم إمام يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله، وقد لا يكون لهم إمام في بعض الأحوال وعند ظهور الفتن كما في حديث حذيفة. ولكن بحمد الله إن هذه الجماعة موجودة بالمنهج، والإمام الذي يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، كما سنذكر ذلك بعد نقل كلام الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقب بقوام السنة، ليتضح لنا أن جماعة المسلمين الواحدة السائرة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم السلف وأتباعهم أهل منهج، وليسوا حزبا كما نسمعه من بعض من لم ينظر في منهجهم وطريقتهم. وإذا وجد أن شخصا انتسب إلى منهج السلف ثم ارتكب خطأ وهم ليسوا بمعصومين، فإن خطأه يحسب عليه لا على المنهج.
الله أكبر، هذا كلام دقيق. نعم شيخ.
ولا ينفر الناس من الحق لا سيما الشباب، فتنفيرهم من جماعة السلف أو منهج السلف جناية عظيمة على الأمة الإسلامية، إذ يقطع حاضرها عن ماضيها، وهي دعوة يروج لها أعداء الإسلام، ويأخذ بإيحاءاتها من لا يفكر في عواقبها ومن تؤول إليه في نتائجها. وقد ألقيت نظرة سريعة على صفحات من شرح الطحاوية، فوجدته كرر كلمة السلف أكثر من 20 مرة، مما يدل على اعتزازه بهذه النسبة، لأن من مميزات منهجهم الثبات على الحق والاستمرار عليه وعدم التقلب والتذبذب، واتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم فيها مع اختلاف الزمان والمكان باختلاف الطوائف الأخرى التي وضعت مناهجها بعقولها. يقول الإمام الأصبهاني قوام السنة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، وقولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، إلى آخره. قلت: ومما يدل على صدق قوله كتب هؤلاء الأئمة الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن قتيبة وابن مندة واللالكائي وغيرهم، مع اختلاف أزمانهم وأقطارهم تجد كلامهم واحدة. وأما كون هذه الجماعة موجودة بمنهجها وإمامها، فهي موجودة بحمد الله في هذه البلاد إن شاء الله، فقد أخبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم الشيخ البلاد السعودية. وأنا أدعو أي أخ لنفسه شيء عن هذه الدولة أن يقرأ في تاريخ هذه الدولة من كلام المنصفين، لا من كلام أعدائها ولا من كلام الموالين لها، لأنهم قد يبالغون في الثناء، هذا موضوعه، لكن اقرأ في كلام المنصفين لتعرف أن هذه الدولة المباركة الأولى والثانية والثالثة ما قامت إلا على التوحيد، وإن تمسكوا بالتوحيد مكن الله لهم، وإن تراخوا فإن الله عز وجل سيزيل ملكهم كما أزال أملاك أناس وأسر وعوائل كثيرة مما سبق. فالذي في نفسه شيء يا إخوان لا يستعجل، لا تغتر بكلام، كن باحثا عن الحق، كن طالبا للعلم لتعرف أن هذه الدولة لا يكاد أن تجد لها نظيرا في نصرة المنهج السلفي وفي نصرة العقيدة السلفية وفي مواقفها الصلبة التي لا تجد دولة أخرى مثلها. اليوم ما في يا إخوان دولة ترفع راية لا إله إلا الله على العالم إلا السعودية، كما لا يخفاكم،
ما في دولة اعترضت على بنود الأمم المتحدة في مساواة الرجل بالمرأة وتحريم أشياء أخرى إلا السعودية. ما في دولة تسكر وقت الأذان إلا السعودية. ما في دولة تمنع أحدا أن يحمل جنسيتها إلا إذا كان مسلما إلا السعودية. ما في دولة تطبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد الوهاب بشكل رسمي إلا السعودية. ما في دولة فيها جامعات شرعية كثر السعودية. أشياء كثيرة، مواقف عديدة، أمور الناس لا تعرفها. الدولة الوحيدة، شوف هذا مسمى ملحق ديني، ما في دولة في العالم فيها هذا المسمى إلا السعودية، ملحق مسؤول عن دعوة الناس إلى الإسلام في كل سفارة من السفارات. طبعا بعد أحداث 11 سبتمبر سحب تقريبا 150 ملحق ديني بسبب الأحداث، لتعرفوا أن شؤم المخالفة السنة وشؤم مخالفة الهدي على أهل السنة خطيرة. أمور كثيرة يا إخوان تمتاز في هذه الدولة، أسأل الله أن يثبتهم. ما حد يخالف أن الدولة بدأت تتراخى، ما هي مثل أول صح، لكن نحن نتكلم عن الدولة منذ قيامها ونصرتها للحق ونصرتها لأهل السنة. تدرس الكتب السلفية في الجامعات بشكل رسمي، شرح الطحاوية وفتح المجيد وبداية المجتهد وكتب السلف رحمة الله عليهم، ونصرت السنة في أقطار الدنيا. يقول عدنان الرومي عن الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله عالم الكويت، يقول لما التقى بالملك عبد العزيز رحمه الله في حج عام 47 و300 ألف، يقول أرسله الملك عبد العزيز داعية للمنهج السلفي في أندونيسيا. أرسل من الملك؟ أرسل الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله. والله يا إخواني دولة راقية وعظيمة، ودولة الله أعلم ستأتي مثلها أم لا، لكن في التمكين للسنة وللتوحيد. في دولة اليوم عندها جهاز اسمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في دولة اليوم تلزم النساء بتغطية الوجه إلا السعودية. في دولة اليوم تمنع الاختلاط في كل قطاعات الدولة إلا السعودية. يعني مميزات ما هي سهلة يا إخوان. فالواحد ما يسمع ويكذب اللي يراه. ما رحتوا أنتوا شفتوا في الحفر في الخفجي في مكة غيرها يؤذن أذان، المحلات يخلونها مفتوحة يروحون يصلون، وهم آمنين. يا طيب اللي يحط له خرجة على الشسمة، يحط له قطعة قماش على البضاعة ويروح، من اللي مكن لها الأمن وحالة تدخل من السعودية من مركز الرقعي إلى مكة 1350 كيلو أو 1400 كيلو وأنت آمن مطمئن؟ من اللي كان يأمن مثل هذه الأمور؟ فالدولة لها ميزات كثيرة. اليوم نعم في تجاوزات فيه، لكن لا زالت عندها ما ليس عند ما لا يوجد عند غيرها. ما في دولة في العالم ما فيها معابد إلا المسلمين إلا السعودية. كل دول العالم فيها كناس إلا السعودية. فهذه يا أخوان يعني العلماء لما يمدحون الدولة ما يمدحونها مجاملة، ولا يمدحونها تقربا لهم، ولا يمدحون تزلفا، وإنما يمدحون ما فيها من الخير ومن الحق. وهذا لا تثريب فيه، لأن مدح الإنسان بما فيه من حق يجوز حتى ولو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي حين كان كافرا، قال فإنه لا يظلم عنده أحد. صح ولا خطأ؟ مدح الثناء العدل اللي عنده ولا لا؟ مدح عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ.
قال المؤلف حفظه الله: وأما كون هذه الجماعة موجودة بمنهجها وإمامها فهي موجودة بحمد الله في هذه البلاد إن شاء الله. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية مسلم: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فأنا أذكر الناس وأنبه الغافل أولا أن المنهج في هذه البلاد قائم على أصالة التوحيد ونبذ البدع والخرافات والتأويل.
العالم الوحيد في العالم اللي ممنوع ينكس حتى في المراسم وغيره بس العلم السعودي، لأنه يرفع راية لا إله إلا الله. الدولة الوحيدة التي يمنع فيها الحداد وإقامة كذا كذا للحكام السعودية فقط. أشوف أحيانا إحنا هنا في الكويت نسوي حداد على نايف الله يرحمه، هناك ما عندهم حداد، الناس تداوم وأمورهم. أسأل الله أن يثبتهم، أسأل الله أن يثبتهم. نعم شيخ.
وعلى دراسة العلوم الشرعية بجميع فروعها بدلا بمناهج المراحل الابتدائية وانتهاء بمناهج الجامعات والدراسات العليا التخصصية مثل قسم العقيدة وقسم السنة وقسم التفسير وقسم الفقه وقسم الأصول وجميع التخصصات الشرعية وما يخدمها، إضافة إلى العلوم العصرية التي يحتاجها المجتمع غير المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، بل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي أنشئت لأبناء العالم الإسلامي جميعا وبها أكثر من 100 جنسية، بها كليات متخصصة في جميع الجوانب مثل كلية القرآن وعلومه، كلية الحديث وعلومه، كلية أصول الدين، كلية الشريعة، كلية اللغة وغيرها من الجامعات والمعاهد. ثم فصل التعليم بجميع مراحله بين الذكور والإناث. ثم فصل التعليم بجميع مراحله بين الذكور والإناث. ثانيا دار الإفتاء والدعوة والإرشاد. ثالثا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اليوم والله يا إخوان ما تذهب إلى دولة على الخريطة إلا وفيها دعاة إلى الله عز وجل متخرجون من الجامعة الإسلامية، وتكفل لهم السعودية بالرواتب. لو وجدت في سيشيل في مرشوس يعطون $1,300 أمريكي فقط علشان يدعو إلى الله، تفرغ للدعوة، جزاهم الله خير. الجامعة الإسلامية، يحدثني الشيخ فلاح إسماعيل حفظه الله قبل أيام عن سبب نشأة الجامعة الإسلامية، يقول كان الشيخ بكر الجزائري حفظه الله رأى رؤية، وهي أن الناس يفدون إلى المدينة يتعلمون ثم ينطلقون، فرأى الرؤية أكثر من مرة، تكررت عليه الرؤية، وكان يروح يحن على الشيخ بن باز رحمه الله، حتى يعني رفع الأمر الشيخ محمد إبراهيم وكذا، ثم أسست الجامعة الإسلامية. فكل متخرج من هذه الجامعة اليوم في ميزان حسنات الشيخ أبو بكر الجزائري الله يحفظه. والموضوع الثاني اللي اقترحه هذا الرجل المبارك جزاه الله خيرا، إذاعة القرآن الكريم في السعودية. هذه فكرة الشيخ، لا بد يكون في إذاعة، وإذاعة تنشر التوحيد، تنشر العلم، تنشر هذه كلها في موازين. هذه الإذاعة يا إخوان خذوها من أخوكم، أسلم عليها أناس في دول كثيرة، كانت سببا في إسلام أقوام، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم. نعم شيخ.
قال حفظه الله رابعا المحاكم الشرعية التي يحكم قضاتها بالكتاب والسنة وإقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها كقطع يد السارق والقصاص من القاتل وجلد الزاني والشارب، وذلك ضمن الضوابط الشرعية. فهذا المنهج تقوم به جماعة المسلمين في هذه البلاد، ولهم إمام يقوم بتطبيق هذا المنهج وتنفيذه، ونحن نسمع بين حين وآخر تطبيق الحدود على مرتكبيها، وقد قام بهذا المنهج ووجدت الجماعة القائمة به وإمامها وإمامها بعد الفترات السابقة الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود في عام 58 و100 و1000 للهجرة، ولا زال الأمر كذلك إلى عصرنا الحاضر، وقد قامت هذه الدولة من ذلك التاريخ على عقيدة التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع والتأويل، وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية بجميع أحكامها من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لنصوص الشريعة الإسلامية، ونسأل الله لها الثبات والاستمرار على ذلك، ليتحقق في هذه البلاد وأهلها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، وفي الرواية الأخرى: بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. أما أن توجد معاصي وأخطاء، فهذه طبيعة البشر جميعا من عهد النبوة والخلفاء الراشدين، كان الناس يرتكبون الأخطاء والمعاصي، وكذلك أيام الدولة الإسلامية بعدهم. فالعيب ليس في وجود المعاصي، وإنما العيب في عدم إقامة الحدود على من ارتكب تلك المعاصي، وإن كانت تستوجب إقامة حد على صاحبها. وأما إن كانت تستوجب إقامة حد على صاحبها. وأما نصح الأئمة وولاة الأمر فواجب على علماء الأمة، ففي صحيح مسلم: الدين النصيحة. ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما كيفية تقديم النصيحة لهم، فننقل ما قاله العلامة عبد الرحمن بن سعدي في كتابه الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل
هذا من الكتب النافعة جدا يا أخي، هذا من الكتب أنصح به الدعاة وأئمة المساجد أن يعتنوا بهذا الكتاب يقرؤوه على المصلين. نعم شيخ. الفصل الثامن.
نعم الفصل الثامن في وجوب النصيحة وفوائدها في شرح حديث الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال في صفحة 29 أو أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ما يستطيع الإنسان وبذل ما يستطيع الإنسان من نصحهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه من رعايتهم في رعايتهم. نعم كل أحد بحسب حاله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم. ثم قال
وهذا الأمر والله يا إخوان يعني أكثر من يقوم به هم السلفيين الذين يتهمهم البعض بأنهم مداهنون وأنهم كذا وأنهم يتزلفون. والله يا إخوان يعني أنا رأيت بعضهم إذا يعني وجد الفرصة عند الحاكم نصحه وبين له وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بأسلوب حسن بأسلوب رقيق ولم يداهن، في حين العكس يعني البعض تجده أمام الناس يهيج، لكن إذا وجد مثل هذه المجالات أنا ما أتكلم عن أنا شيء رأيته وسمعته بنفسي تجد شخص آخر مختلف، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أني أذكر أحد الدعاة في الكويت وأنا في السيارة أسمع يتكلم كلام طيب، استغربت أن هذا الأخ يقول هذا الكلام ويأمر يعني بالألفة وعدم كذا والصبر وإلى آخره، و بعد ساعتين شفته بتويتر يهيج الناس والله الذي لا إله غيره. نعوذ بالله من هذه التصرفات والأخلاق والسجية القبيحة. نعم شيخ.
ثم قال حفظه الله واجتناب
يعرف مناصحة السلفيين للحكام يرجع للمجلد السادس من فتاوى الشيخ ابن باز، شوف رسائله مناصحاته للحكام مو بس حكام السعودية والكويت، حكام الدنيا كلها إن شاء الله تشوفون تجدونها في المجلد السادس. بالمناسبة هذا من عثرة في الكويت، منعته وزارة الإعلام لما شكلت اللجنة وكان فيها بعض الرافضة وإلى آخره، منعوا هذا الكتاب، منعوا شرح كتاب التوحيد الشيخ ابن عثيمين، منعوا شرح الواسطية، منعوا منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية والله، وكشف الشبهات منعوها أيضا. نعم شيخ.
ثم قال واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. ثم قال وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن في تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص. ثم قال واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة. هذا ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي في نصيحة ولاة الأمور السلطان الأعظم وولاته، وقد نص على أن النصيحة تكون سرا لا علنا ثم بلطف وعبارة تليق بالمقام، كما حذر الناصح لهم على هذا الوجه المحمود إن كان يقصد بنصيحته الصدق والإخلاص أن لا يفسد تلك النصيحة بالتمدح عند الناس فيقول إني نصحتهم وقلت، فإن ذلك يدل على الرياء وعلامة على ضعف الإخلاص كما قال الشيخ السعدي.
إلا إذا قال هذا الكلام من باب تهدئة الأمور أو في مقام مناسب كما قال أنس يعني. فوالله أسامة لقد كلمته فيما بيني وبينه يقصد عثمان. كما نسمع بعض العلماء نقول تظنون أن من ناصحنا والله ناصحنا وتكلم وهم من هذا الباب وليس من باب الرياء عسى الله يعافينا وإياكم.
قال وبعد ذكرنا
لك نعم. أخوانا على الختام إن شاء الله نعم.
وبعد ذكرنا لكلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو من العلماء المعاصرين نرى أن من المناسب ذكر مثال من كلام العلماء السابقين. يقول ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب كيف نصيحة الرعية للولاة، وقد أورد فيه بإسناده عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غن لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذلك وإن كان قد أدى الذي عليه وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال الألباني إسناده صحيح. هذا هو أسلوب علماء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الناجية في نصيحتهم لولاة أمورهم، لأنهم يريدون لأمتهم وللعباد والبلاد الخير والصلاح، وهو ما نعتقد أن علماءنا في الوقت الحاضر وهم المتبعون لمنهج السلف الصالح يقومون به لولاة أمورهم بالأسلوب الذي ذكره العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فهم لا يقدمون النصائح علنا حتى نسمعها لأنهم يعلمون أنها بهذا الأسلوب غير مجدية ولا هو من منهج أهل السنة والجماعة. ثم هم لا يفسدون تلك النصائح التي يقدمونها بالتمدح بين الناس بأن يقولوا فعلنا وفعلنا وقلنا لهم وقلنا، لأن هذا كما قال السعدي فيه رياء وعدم إخلاص في النصيحة، وفي نفس الوقت فيه أضرار كثيرة. أما الوقائع العينية مع الولاة والأمراء فما صح منها فإنه كان نصيحة للأمير مباشرة عند ظهور مخالفته للسنة مع وجود الألفة بينهم أي العلماء والأمراء. والقصد من النصيحة الإصلاح للتشهير كما في قصة مروان أمير المدينة. ففي صحيح البخاري كتاب العيدين عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. قال فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم. قال ابن حجر وفي رواية عبد الرزاق بن داود بن قيس وهو أي مروان بيني وبين أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري، قلت وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين العلماء وولاة الأمور. ويقول ابن حجر وهو يعدد فوائد الحديث وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها والله أعلم. ثم نقل عن ابن المنير قوله حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغيير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو سماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم. ومثل هذا ما ذكر من الوقائع مع عمر بن الخطاب، فما صح من ذلك فهو نصيحة للأمير أو الوالي مشافهة في نفس الوقت الذي ظهر فيه ما يخالف السنة، لا تشهيرا وقدحا وإشاعة لمثالبهم، ففي ذلك شر وضرر وفساد كبير، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن الهدف هو الإصلاح، وبهذا الأسلوب يتحقق الإصلاح إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، رسالة البدعة، ضوابطها وأثرها السيء في الأمة، للشيخ علي ناصر فقيه رحمه الله رحمة واسعة، حيا وميتا.